بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مجددا إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة. ولا نزال نتحرك في أجواء عنوان عمارة الأرض، وفي حديث علي عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. وقد تطرقنا في الحلقات السابقة إلى القواعد العامة التي وضعها الإسلام في موضوع البيئة، ونتعرض في هذه الحلقة بإذن تعالى مع سماحة الشيخ حسين الخشن إلى العناصر البيئية الأساسية في الإسلام. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، بعد أن تطرقنا إلى القواعد العامة لموضوع البيئة في الإسلام، لا بأس أن ننزل إلى بعض العناوين الخاصة، وخاصة السؤال البديهي الذي قد ينطلق في هذا المجال حول نظرة الإسلام إلى الماء من خلال نظرته العامة إلى البيئة، لكون هذا العنصر أساسي في موضوع البيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الماء كما هو معلوم هو العنصر الأساسي لاستمرار الحياة الإنسانية، بل الحياة الحيوانية على هذه المعمورة، حتى الحياة النباتية أيضا يعني تحتاج إلى الماء كما هو معلوم. فإذن كل ما فيه حياة إنسانا أو حيوانا أو نباتا يحتاج إلى المياه. والبشر قد لاحظوا طبعا منذ أن يعني خلقهم الله على هذه البسيطة، لاحظوا أهمية الماء، فأخذ البشر يتتبع مواضع الماء تماما كما يتتبع مواضع الكلاء والأعشاب. ويعني يقال كما هو معروف أن حاجة الإنسان للماء يعني هي أكثر من حاجته للغذاء. الإنسان أمس حاجة للماء من الغذاء، يعني يمكن يقال أن يبقى أسبوع أو أسبوعين بدون غذاء، لكن هذه المدة من الصعب أن يبقاها بدون ماء. وهذا الحاجة عبر عنها يعني جاء في التعبير القرآني إشارة بليغة لها، مختصرة وفي غاية البلاغة، وتعتبر هذه الآية من معاجز القرآن حقيقة، وهي قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. شوف، كل شيء حي، مش الإنسان، كل شيء هو الحياة كلها. وهكذا يقول تعالى في آية أخرى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. ويقول أيضا في آية ثالثة: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكما ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وهناك آيات أخرى تتحدث عن يعني دور الماء في يعني وحاجة الإنسان للماء وحاجة الزرع للماء، آيات كثيرة موجودة في القرآن الكريم. ثم الملاحظ هنا أن القرآن كما أشار إلى أهمية الماء أشار إلى مسألة أخرى، وهي أن الماء الذي منحه الله للإنسان هو بقدر حاجة الإنسان، بقدر حاجة الإنسان، يعني أعطى الكائنات الحية ما تحتاجها من الماء. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، أنزلنا من السماء ماء بقدر، بمقدار، يعني بميزان، يعني بمقدار ما يحتاجه الناس.
ويمكن سمحت شيخ يعني في بعض المفسرين كما طلعت على يعني أجواء هذه الآية يقول أنه لو أن الله سبحانه وتعالى يعني أنزل الماء، بمعنى درجة التبخر في البحر اختلفت، درجة الملوحة خفت في البحر وارتفعت نسبة التبخر، لكان الماء الذي ينزل على الأرض يغرق الأرض.
نعم.
لاستحالة الحياة.
أحسن. فإذا إنزال الماء أيضا بقدر، كما أن الله سبحانه وتعالى يعني راعى أصل إنزال الماء، راعى أيضا كمية الماء. ولكن المشكلة أن سوء تصرف الإنسان في التعاطي مع هذه النعمة الكبيرة أدى إلى خلق مشكلة حادة وتهدد بكارثة على مستوى البشرية وعلى مستوى كل المخلوقات الحية. وهذه المشكلة الحادة في الحقيقة هي مشكلة مزدوجة، فمن جهة هناك مشكلة نضوب للمياه ولمصادر المياه وانقطاعها حتى عن بعض البلدان، بحيث أصبحنا نشهد صراعات وحروب حول المياه. طبعا مرد هذه الأمر إذا كان الله قد أنزل المياه بقدر وبمقدار حاجة الإنسان، فمرد هذه الأمر إلى عدم استغلال الإنسان للمياه الصالحة إلا بكميات قليلة،
يعني هذه أسباب
أو إلى إيه عم بذكر بعض الأسباب التي تؤدي، أو سوء توزيع الثروة المائية. ويعني لأن مصادر المياه كما يقول علماء يعني الخبراء في هذا المجال أن مصادر المياه مركزة في مناطق معينة في العالم، لا سيما في مناطق الطقس المعتدل وفي المناطق الاستوائية، ف أصبح هناك سوء استغلال يعني من قبل الدول التي توجد فيها هذه الكميات الكبيرة للمياه، شعرت بأهمية المياه فأخذت تمارس عملية احتكار للمياه، وحولت يعني حولت المياه إلى سلاح تحارب به الدول الأخرى، أو أرادت أن تحوله إلى سلعة تجارية لكي تبيع الدول الأخرى، كما أن هناك النفط يعني يعتبر ثروة اقتصادية، فبعض الدول أرادت أن تستفيد من نعمة وجود أنهار كبيرة فيها وإلى أن تستغلها أيضا في هذا المجال. فبهذا يعني هذا بسبب ظلم الإنسان، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بسبب الاحتكار والظلم
يعني وسوء استهلاك المياه.
إذا هاي سنصل يعني إليها إن شاء الله، بسبب الاحتكار وسوء التصرف هذا أخذ يعني يهدد ملايين البشر. يعني قرأت في بعض الكتب التي تذكر بعض الأرقام أنه يقول أن التقديرات المنشورة تذكر أن ما بين 30% إلى 60% من أهل المدن في العالم الفقير ليس لديهم في الأماكن التي يسكنونها في المدن ليس لديهم ماء صالح للشرب وللاستعمال الصحي، والماء إما غير موجود أصلا أو موجود بحالة ملوثة كيميائيا أو فيزيائيا أو جرثوميا أو ما إلى ذلك.
نعود سمحت شيخنا للآية القرآنية، ظهر الفساد في البر والبحر
بما كسبت أيدي الناس. هاي طبعا كله عم نحكي عن جانب آخر، إنه سوء استخدام الإنسان للماء، احتكار، هذا أدى إلى ماذا؟ إلى مشكلة نضوب. ومع أنه إحنا لدينا حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن الإمام الصادق، عن الإمام الصادق عليه السلام يقول لو عدل الناس في الفرات لسقى ما على الأرض كله. ماء الفرات لو أن الناس عدلوا في توزيعه لسقى أهل الأرض.
لا يمكن أن يكون هذا الحديث سمعت شيخ يعني كناية عن موضوع أنه ليس في الثروة المائية فحسب، في كل شيء لو حدث هناك عدل لا ما يعني
لم احتاج فقير
على طريقة قط. يعني الشاعر ما كل ما فوق البسيطة كافيا وإن قنعت فكل شيء كافي.
بالتأكيد العدل هو يعني القيمة، لأن كما قلنا الله سبحانه وتعالى لم يبخل بشيء على الإنسان. فإذا من أين ينشأ الـ يعني كمية المياه؟ من أين تنشأ نضوب المياه؟ من أين ينشأ؟ من ظلم الإنسان،
من هدر.
هذا جانب. إذا موضوع يعني هاي المشكلة الأولى كما قلت، مشكلة نضوب المياه صار الإنسان يعاني منها. هناك مشكلة أخرى نشأت من سوء تصرف الإنسان، هي مشكلة تلوث المياه. مشكلة تلوث المياه.
يعني أنا كنت سمعت شيخ يعني قبل هالمسألة كنت أسألك للتو. الآن هناك بعض النظريات الاقتصادية مثل نظرية مالتوس السابقة وغيرها تتحدث عن أن الإنسان يتقدم بدرجة التكاثر البشري في الأرض.
نعم.
تتقدم بطريقة مزدوجة يعني 2 4 8 16 وهكذا. أما طريقة ما هو موجود على الأرض يعني من ثروة ومن فهي 1 2 3 4 في بشكل مفرد. ولذلك اقترح في حسب نظريته قتل البشرية، الحروب، بعض ترك الإنسان، الأمراض، حتى هذه تؤدي إلى توازن طبيعي فيكون الموت هو أحد الحلول يعني في موضوع. ولكن طبعا النظرية الإسلامية كأنها تناقض تماما هذه النظرية كما أشرتم في البداية.
ليش؟ لماذا تناقض هذا؟ لأن النظرية الإسلامية تقول أن الله سبحانه وتعالى قد خلق من الأرزاق في هذا الكون ما يكفي الإنسان لو عدل الإنسان. لو عدل الإنسان في كل مصادر الطاقة الموجودة في هذه الأرض من المياه إلى الثمار وإلى الحبوب وإلى غيرها لما بقي إنسان فقير على
يعني هذه يمكن أن يعيدها هذا النظام السياسي الحاكم
تماما.
وبالتالي إلى النظرية الفكرية التي تحكم هذا النظام يعني لا نود أن نتوسع في هذا المجال، لكن الإسلام قدم حل على المستوى الاقتصادي على جميع الصعود من خلال تعاطي الأغنياء مع الفقراء ومن خلال حقوق الشرعية
تماما. لو الآن على مستوى الاقتصادي هناك عدل، يعني أمير المؤمنين أعطى قاعدة أنه ما جاع فقير إلا بما متع به غني، وهي قاعدة يعني تكاد تكون كما يقول بعضهم بمثابة معادلة رياضية يعني.
نعم، حتى التمتع بمصادر الثروة يعني في الدنيا
تماما يشمل كل شيء. ومن هنا قلنا إذن المشكلة الأولى التي حدثت إزاء هذه النعمة الكبرى المياه مشكلة يعني نضوب المياه، قلة المياه نتيجة الاحتكار، نتيجة الهدر، نتيجة يعني محاولة استغلال المياه كسلاح في وجه الآخرين أو كسلعة اقتصادية أو كسلاح سياسي لمحاربة الآخرين.
الآن مثلا موضوع الفرات الذي أشرت إليه سمعت شيء
كم المشكلة الحادثة بين تركيا
والعراق
وبين العراق وسوريا من جهة أخرى. نعم، الجهة الأخرى التي يعني أحاطت بالمياه مشكلة تلوث المياه. والتلوث طبعا له مناشئ كثيرة كما يعني يشير أهل الخبرة في هذا المجال، منه تحويل المياه المنزلية المستعملة والنفايات ومياه المجاري وغيرها إلى الأنهار والبحيرات.
المياه المبتذلة.
المياه المبتذلة. هاي عندما تحول إلى الأنهار أو إلى باطن الأرض، فمما يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية، فهذه واحد.
يعني عفوا
رمي النفايات الصناعية.
نحن الآن في لبنان ونحن في إذاعة تهتم حتى في موضوع البيئة، يعني يمكن أن نشير في هذا المجال إلى نهر الليطاني على سبيل المثال.
أحسن.
كان يقال عن النيل هبة مصر. نظرا لأن النيل أعطى مصر، يعني الآن نحن نهر الليطاني قد يكون يعني إضافة إلى العاصي وهبة لبنان، ونجد أن المياه المبتذلة تذهب إلى نهر الليطاني وبحيرة القرعان، مما يستدعي في كل سنة تقريبا محاولة رفع التلوث،
بحيث أنت إذا أردت أن تمر في لاسيما في أيام الصيف في جانب نهر الليطاني لابد أن تضع يديك على أنفك حتى لا تقتلك الرائحة الكريهة. هاي طبعا
تحولت النعمة إلى نقمة.
لماذا؟ بما كسبت أيدي الناس. إذن تحويل المياه المبتذلة إلى الأنهار، إلى رمي النفايات الصناعية، وهذا أخطر، يعني الذي يكون بكميات كبيرة وتلوث أحيانا أنهار، مضافا إلى عوامل يعني عديدة أخرى مثل مبيدات الحشرات أحيانا ومبيدات الحشائش. يقول بعض الخبراء أنه هذه أيضا لها تساهم كبيرا في هذا المجال. هي مشكلة يعني هاي هي المشكلة التي يعانيها الإنسان، هاي المشكلة المزدوجة كما قلنا، مشكلة نضوب ومشكلة تلوث. الآن نأتي إلى الموقف الإسلامي الذي سألتم عنه، كيف عالج الإسلام هذه يعني المشكلة، وكيف يعني تعاطى الإسلام مع موضوع المياه لحمايته من التلوث على الأقل. في هذا المجال يمكن أن نذكر أولا بالقواعد العامة التي أشرنا
سبق وأشرنا في الحلقات السابقة.
فنحن أشرنا إلى 5 قواعد تقريبا. القاعدة الأولى أن أي عمل يؤدي إلى إفساد الأرض وتخريب الأرض وما فيها وبما فيها المياه كتلويث المياه والبحيرات والأنهار والينابيع هو ممنوع. لماذا؟ لأن الإنسان كما قلنا مطلوب منه عمارة الأرض، مطلوب منه، الله سبحانه وتعالى استخلفه في الأرض وطلب منه عمارتها، أما إفسادها وتخريبها فليس مسلطا على ذلك. هذا أولا. ثانيا، إن تلويث المياه هو في الحقيقة إضرار بالإنسان الآخر، والإنسان منهي عن الإضرار بأخيه الإنسان، لأن الإضرار بالآخر مرة يكون بشكل
مباشر
وأخرى يكون بشكل غير مباشر، أن ألوث له المياه،
ألوث الشارع.
ربما يعتبر تلويث، طبعا هي تأتي إليه الشارع، نحن عن بحث خاص كما أشرتم عم نتحدث عن عنصر المياه،
هو تلوث. نعم.
فهذا التلوث المياه خب سوف يؤدي إلى إضرار بالإنسان الآخر، سوف يؤدي إلى تلويث الثروة السمكية في البحار مثلا، إلى تلويث النباتات والأشجار، وبالتالي من الناس الذين سوف يأكلون هذه الثروة السمكية سوف ينعكس عليهم ذلك مرضا وما إلى ذلك. فلهذا يمكن أن ندخل هذه، أن نقول يحرم التلويث المياه، لأنه هذا قد ربما يدخل تحت عنوان الإضرار بالإنسان. ثالثا،
إضرار بالحياة بشكل عام وبالإنسان.
نعم، بالإنسان. إن استعمال الماء يعني بشكل زائد عن الحاجة وهدر كميات كبيرة من المياه يدخل تحت عنوان ما القاعدة المتقدمة تحت عنوان الإسراف المحرم.
نعم. سبق وتحدثنا عنه.
سبق يعني وتحدثنا عنه، يعني حتى أنه نحن وجدنا عنا في بعض الأحاديث هنا أن هناك نهيا عن إسراف في خصوص الماء، هناك نهي عن الإسراف في كل شيء، في الطعام، في الشراب، في استعمال أي شيء، حتى في استعمال الماء. إن في الحديث إن السرف أمر يبغضه الله، حتى طرحك النواة وحتى صبك فضل شرابك. يعني شربت من الكوب فالمقدار الباقي ألقيته، لماذا؟ بعد شوي بتعطش بترجع بتشرب. شوف هذا حتى هذا المقدار هذا منهي عنه، هذا يبغضه الله. وحتى في العبادات كما أشارت في الوضوء، العبادات اللي الله أرادنا ندخل إليه ونحن يعني طاهرين
مطهرين
يعني نظيفين، لكن أرادنا أن نستعمل المياه بقدر. ولذلك ورد عندنا في الحديث إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء، في ملك إلهي وظيفته أنه يكتب فقط يعني الإسراف الذي يفعله المؤمنين في حالة الوضوء. هذا القاعدة الثالثة. والقاعدة الرابعة أنه مياه البحار والأنهار وكل يعني الثروة المائية لا يملكها أحد من الناس حتى يتسلط عليها ليلوثها. هذه يعني هذه من المشتركات، يعني حسب ما يسمى يعني يأتي في التعبير الفقهي من المشتركات، بمعنى يشترك فيها الناس كلهم. عندنا حديث عن بعض أئمة أهل البيت يقول إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء. طبعا هنا ربما يكون التعبير بالمسلمين
إطار الدولة الإسلامية،
باعتبار الحديث كان في يعني ربما في منطقة إسلامية، وإلا من المؤكد أنه مش بس المسلمين شركاء كما يؤكد ذلك يعني سيرة الإسلام وتاريخ الإسلام، أن الناس شركاء في ثلاث، في ماذا؟ في الماء والكلاء والنار. فالماء من المشتركات، يعني مما تملكه الأمة، فأنا بأي حق يجوز لي أن ألوث المياه؟ فهذا الإنسان اللي عم يجي يأخذ القمامة ويلقيها على شط البحر هذا مش مسموح له، بأي حق يفعل ذلك؟ إنه يعتدي على 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 مقدرات الأمة وعلى هذه المياه التي هي ليست ملكا له ولا ورثها من أبيه، هذه ملك للأمة.
لكن سمعت الشيخ
ولهذا نجد أنه كما قلت أنه كل البشر، ولهذا نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه في أخلاقية في استعمال المياه، يعني أنه حتى الأعداء كانوا لا يمنعون من الماء. عندما وصل أمير المؤمنين إلى صفين وجد أن معاوية كان قد استلم المشرعة، فيعني ويعني عطش جيش الإمام، وأخلاقية معاوية كانت تسمح له بأن يقطع المياه عن أمير المؤمنين، فارتفع الصوت في عسكر الإمام أنه بعد فينا بعد فينا نتحمل نسكت على الذل، فسمعهم الإمام فأمر بأنهم يعني يهجموا حتى يحصلوا يعني
الثغرة
ليأخذوا الماء. فبالفعل هجموا واستلموا المياه. فيما بعد أراد جماعة معاوية عطش وأحسوا بالعطش بعد أيام أو كذا، فسمح لهم الإمام. هذه أخلاقية الإسلام. إذن عندما قلنا المسلمين أو الناس كلهم يشتركون في الماء، وحتى في الحروب لا يجوز استعمال هذا السلاح قطع المياه، وهذا لا يستعمله إلا الذين لا يملكون أخلاقيات إنسانية كما يحصل الآن في جنين، حيث تقطع المياه عن الأطفال والنساء. وحتى سمعنا في الأخبار أنهم يعني التجأوا إلى استعمال المياه المبتذلة
في الشرب.
نعم. ثم في نقطة أخيرة بس هم بذكروا، إذا أنت عندك سؤال برجع لإلك، أنه كمان نحن قلنا أن هاي القاعدة الخامسة، أن للحاكم دورا في وضع تشريعات وقوانين تحد من استعمال المياه، تمنع من تلوث المياه، تعاقب على تلوث البيئة. الحاكم في الإسلام بمقتضى الولاية التي أعطيت له ومنحت له في كما يسميها بعض العلماء منطقة الفراغ، يستطيع أن ينشئ مجموعة من التشريعات التي تنظم موضوع المياه وتحد من تلوثه.
نعم سمعت شيخ، يعني ولو كان سؤال عرضي يعني في هذا الجانب، ولو يعني يمكن المستمعين بشكل بديهي يطرحوا أو نحن نطرحه، إذا كان الإسلام اهتم إلى هذا الحد الكبير في موضوع البيئة وفي موضوع المياه يعني كعنصر أساسي من عناصر البيئة، لماذا هذا يعني لا نجده متحركا في المجتمعات الإسلامية؟ لماذا الفقه البيئي إلى حد ما غائب؟ يعني ما في ثقافة بيئية، ما في تربية بيئية في مجتمعاتنا، ما هو يعني أنا يكمن الخطر والسبب؟
طبعا كما لاحظت يعني حث الإسلام ملفت، يعني قد لا نجد أمثال هذه التعاليم في الديانات الأخرى أو حتى في القوانين. يعني حتى فضل شرابك ممنوع تصبه، حتى ممنوع، حتى أنتوا عم تتوضأ ليش بده يصرف الواحد في الوضوء، ممنوع تزيد، إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء. لكن إذا جئنا لواقع المسلمين طبعا مؤلم، المسلمين في وادي والإسلام في وادي آخر. لكن إذا أردنا أن يعني نعطي للمسلمين أيضا حقهم، فإن هناك مشكلة فقر في العالم الإسلامي، في يعاني منها غالب العالم الإسلامي، مش رح نقول كل البلاد المسلمين، فهذه كانت ربما سبب عندما يكون هناك فقر فسوف يأتي المرض، سوف يأتي التلوث
والجهل.
والجهل أيضا عنصر آخر، يعني الآن عندما نلاحظ بعض الدول الأفريقية وغيرها الفقر القاتل، بحيث يؤدي إلى أنه هناك يعني أمور على الدولة أن تقوم بها. يعني الآن في الغرب ما الذي مثلا يلفت النظر عندما يرى الإنسان هذا؟ ليس فقط أنه الإنسان الغربي تربى على الثقافة البيئية، بل هناك دولة عملت على هذه التربية منذ سنوات وهيئت الظروف الملائمة للإنسان. إذا بده يكب النفايات بتقول له في مكان بتكب فيه النفايات. يمكن في بعض بلداننا لحد الآن لا ليس هناك في بعض الأماكن في بعض المخيمات ما في حدا بيدخل، ما في دولة تدخل حتى تأخذ النفايات منهم. طيب شو بدهم يعملوا؟ فإذا في مشكلة في عدم ثقافي، لم ترسخ الثقافة الإسلامية فينا، وفي مشكلة من الفقر والتأخر بالبلدان المسلمة.
أنا معكم سمحت شيخ، لا شك بأن هناك مشكلة في عدم وجود الجانب التنظيمي الذي لابد أن يرعى، ولكن يعني كما عندما ننظر إلى الواقع الإسلامي أو المجتمع الإسلامي نجد أن هناك ثقافة إلى حد ما يسمونها ثقافة تعبدية، وهي يعني تجعل هذا الجيل أو غيره من الأجيال يعني ترسخ عملها أو أطرها الفكرية والثقافية في الجانب الأخروي إلى مستوى الخرافة في بعض الأحيان، بينما نجد أن هناك ثغرة في الثقافة المدنية إذا صح التعبير.
طبعا
يعني هذا الخلل يعني
الإسلام في
لا يعود إلى الدول فقط،
الإسلام كل لا يتجزأ، حتى وهو يحدثك عن العبادة يعلمك الثقافة البيئية
اعتبار دين حياة،
حتى وأنت تصلي وتتوضأ عم يعلمك أنه تكون نظيف، بيقول لك ادخل إلى الصلاة في أحسن الثياب، خذوا زينتكم عند كل مسجد. حتى في العبادات يريدك الإسلام أن تمارس العبادة وأنت نظيف بيئيا ونظيف جسديا. فمن قال هذا دين؟ هو كما أن الصلاة دين والصوم دين، هو دين ندين الله به ونسأل عنه يوم القيامة. أيضا النظافة والصحة ونظافة الأولاد وصحة أولادنا وصحة مجتمعنا أيضا هذا نسأل عنه يوم القيامة عند الله سبحانه.
شيخ أنا سمعت من بعض الذين يسمون أنفسهم بالمستشرقين أو بعض المثقفين الغربيين في بعض النقاشات يقولون أنا عندما نقرأ الإسلام نشعر بأنه دين حياة، عندما أحسن. نأتي إلى المجتمع الإسلامي يتبين أنه دين موت.
بل هذه
هذا الموات يعني عدم
مفارقة يعني غريبة شوي، قد يعني قد يكون لها منشأ أحيانا ينشأ من الإحباط ومن الفقر ومن أو من يعني من الغلو، بمعنى لا يفهم الإنسان الدين بكل أبعاده. الإسلام دين حياة، كما هو يعتني بالآخرة يهتم في الدنيا، وابتغي فيما أطاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وقد مر معنا أن أمير المؤمنين في بعض الروايات يقول إذا قيل لك أن القيامة قامت وفي يدك فسيلة زرعها في الأرض وبعدين روح اسأل شو في خبر ماذا حدث. لا، الإسلام اهتم بالحياة بإعمار الأرض، وهذا حديثنا كله يؤكد هذه الحيوية في الإسلام والاهتمام البالغ حول يعني تنظيم الحياة والاهتمام بنظافة البيئة والمجتمعات.
طبعا نحن لا نريد سماحة الشيخ، يعني طبعا نحن عندما نسجل هذه الملاحظات على واقعنا الإسلامي لا نريد أن نغفل يعني الأسباب الأخرى اللي من ضمنها
الأسباب السياسية والاقتصادية، نعم،
وبعض الضغوط التي تحصل، ولكن أردنا أن نشير إلى هذه الأمور لنؤكد للناس جميعا بأن ديننا هو دين الحياة.
تمام.
الآن سمحت شيخ، بعد أن تطرقنا إلى أشرتم إلى القواعد التي أرساها الإسلام، يمكن السؤال الذي يطرح نفسه القواعد في موضوع البيئة الذي يطرح نفسه، كيف يمكن أن نطبق هذه القواعد؟ ما هي الوسيلة للتطبيق؟
نعم، بالنسبة يعني تطبيق هذه القواعد في الحقيقة يحتاج يعني يتم خلال أمرين. أولا لابد من تثقيف الناس بهذه الأحكام، وثانيا على الدول أن تقوم بذلك. لكن هناك عناوين تفصيلية يمكن أن أكثر تفصيلية من هذه القواعد التي ذكرناها في موضوع المياه، تعاليم خاصة. يعني هذه القواعد اللي أشرنا لها تجري في المياه وغير المياه، الإسراف مثلا يأتي في المياه وغير المياه، وهكذا سائر القواعد. في عندنا تعاليم بخصوص المياه وردي، مثلا نذكر بعض هذه التعاليم، تعاليم بيئية في خصوص المياه. الأول النهي عن البول في الماء. أنا لاحظت في الروايات الواردة عن أمة أهل البيت عليهم السلام، لاحظت تأكيدا أنه نهوا عن أن يقوم الإنسان بعملية التبول أو غيرها في الماء، سواء كان الماء راكدا أو كان الماء جاري. وطبعا العلماء طبعا حملوا هذه الروايات على أنه يكره، هلا بعيدا عن كونه يعني يكره أو أن يقال أنه النهي ظاهر في الحرمة كما يقول العلماء، لكن هي تعاليم، هي آداب، على الأقل آداب. لا تشرب في الحديث عن يعني بعض أئمة أهل البيت أنه قال لا تشرب وأنت قائم ولا تبل في ماء نقيع، في ماء راكد يعني نقيع، لا تبل، ممنوع، منهي. وقال أمير المؤمنين عليه السلام نهي أن يبول الرجل في الماء إلا من ضرورة، وقال إن للماء أهلا. شوف، يقول ما ممنوع تبول في الماء إلا إذا كنت مضطر، يعني حتى لو أنت عم تسبح في الماء في النهر وأردت أن تبول فلما ما تبول في المياه. وشوف التعبير، وقال إن للماء أهلا،
ما أروع هذه
للماء أهلا. شو يعني أهلا؟ يعني أنا استغربت أن يكون المراد من أهل في مخلوقات في المياه، في ثروة حيوانية في المياه، في أسماك في المياه. فهذا بولك يؤذي هذه الحيوانات ويضر يضر بالثروة السمكية والحيوانية الموجودة في المياه.
بالإضافة إلى
طبعا إذا كان واحد الإنسان العادي منهي أن يبول في الماء، فما بالك أنه نجي نحن الآن أن نوجه كل المجاري الصحية، مجاري الصرف الصحي إلى 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 المياه. هي كارثة طبعا، أن يبول ممنوع ويعني مكروه له ذلك.
ويمكن قد يكون يعني إما للماء أهلا يمكن توجيهها في إطار آخر أيضا سماحة الشيخ، من خلال تحسس الإنسان لمسؤوليته عن الحياة وعن الإنسان الآخر.
نعم.
لأن كما تقول الآن هناك شعوب مثلا لا يوجد لها مثلا مياه صافي للشرب، من أين جاء هذا؟ هذا جاء من خلال عدم استخدام المياه أو الأنهار أو تلويث المياه أو الأنهار.
تماما. يعني نحن نريد أن نذكر هذه الروايات والتي وهذه التعاليم كإشارة إلى أهمية حفظ الماء ورعايته من التلوث في النظرة الإسلامية. هذه المفردة الأولى، النهي عن التبول في الماء. الحكم الثاني، النهي عن استخدام الماء الذي فيه أدنى نجاسة. شوف هذا قديش في اهتمام بالصحة، صحة الإنسان وصحة يعني صحة الإنسان وصحة حتى يعني الحيوان وحتى بالبيئة. إنه المياه أحيانا قد يصبح المياه قذرا متنجسا بنجاسة ما، فالإسلام منع من استعماله، يقول إذا الماء استعملته في رفع كما يسميه الفقهاء الحدث الأصغر، إزالة البول، إزالة الدم، إزالة النجاسات، أو في الحدث الأكبر، هذا ما بيجوز استعماله مثلا في الشرب أو نحو ذلك. على الأقل الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر، يعني هذا في نجاسة، في قذارة، لا يستعمل. حتى الماء إذا ماتت فيه بعض الحيوانات وتعفنت، هذا ينبغي أيضا تجنبه. سألته مثلا عن الجنب، يقول سألت الإمام الصادق عليه السلام عن الجنب، يضع يده في ركوة أو تور، التور هو إناء صغير، فيدخل إصبعه فيه، قال إن كانت يده قذرة فأهرقه بعد ما تستعمل هذا الماء إذا كان في على إيده قذارة ونجاسة، وإن كان لم يصبها قذر فما في مشكلة، يستطيع استعماله لأنه ما في عليه نجاسة يستعمل، فليغتسل منه.
يعني هون يدخل العنوان الصحي مش العنوان
الصحي، هو عنوان الصحي يعني في الحقيقة
عنوان الطهارة يعني.
إيه لا ينفصل، نعم عنوان الصحي طبعا، يعني هو متداخل جدا مع عنوان البيئة، لا يمكنك أن تفكك بين الصحة والبيئة. وسئل أيضا الإمام الصادق، بيجي واحد بيقول له في عنا حي ماتت في ماء، فيقول الإمام عليه السلام دخلت في ماء وخرجت منه، يقول وسئل عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه، قال إذا وجد ماء غيره فليهرقه. ليش؟ ممكن الحي دخل ألقت فيه سم. يعني هذه في الحقيقة يمكن أن نقول هذه إرشاد إلى ذلك، إلى أنه قد يكون فيه سم. وهكذا نهى الإسلام عن استعمال الماء الذي قد شرب منه الخنزير أو ولغ منه. يقول أيضا راوي ثالث يعني يروي عن الإمام موسى الكاظم، يقول سألته عن الخنزير يشرب من الماء ماذا نصنع به، قال يعني أنه الماء ما بتستعمله ويغسل الإناء 7 مرات. وهكذا بيسألوا عن الخنزير، عن الأواني التي شرب منها الكلب، يقول تغسل. فمنلاحظ يعني شدة اهتمام الإسلام بموضوع الصحة وأن لا يستعمل الأشياء القذرة. الماء المتقذر والنجس لا يجوز استعماله لا في الطهارة ولا في الشرب، هذه قاعدة. الماء المتقذر بالنجاسة لا يجوز استعماله لا في الطهارة في الوضوء في الغسل، ولا يجوز استعماله أيضا في الشرب. ولذلك اهتمام جدا في الأواني. ليش الأواني؟ لأنه هي محل الشرب وهي محل الاستعمال للأكل أو نحوه. بل أكثر من هيك، حتى لو كان عندك إناءين وعلمت أن أحد الإناءين قد تنجس، بيقول لك الإسلام ما تستعمل الإناءين كلاهما إذا أحدهما قد جاءت فيه قذارة أو نجاسة.
يعني هذا من باب سماحة الشيخ
نهتمام ب
يعني أحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث.
نعم، هو ممكن تدخل كل هاي من الخبائث، يعني ما حرمه الله سبحانه وتعالى الخبائث وعنوان عريض يمكن أن ندخل تحته هذه الأمور. النقطة الثالثة التي أريد الحديث عنها أيضا نلمح من خلالها اهتماما كبيرا للإنسان بالاهتمام بالمياه، هي أنه إذا هي ما يسميه الفقهاء نزح مياه البئر. إذا كان عندك بئر، وهنا نقصد بالبئر الذي كان يعني سابقا في القرى والمدن، وعم بيحفروا بئر وتجي المياه يعني تتحلب من جدرانه وتجتمع فيه
ترشح
فهنا قد يتلوث. فنجد أحكام وتعاليم خاصة إذا تلوث بالميتة ماذا تفعل، إذا تلوث بالدم ماذا تفعل، إذا ماتت فيه فأرة ماذا تفعل، إذا نزلت فيه نجاسة بول، يعني عشرات الروايات شوف تتحدث عن هذا الموضوع. إنه ما كم بعض الروايات بتقول إذا مات فيه تنزح 100 دلو، بعضها بتقول تنزح 50 حسب نوعية النجاسة، تنزح 50 دلو منه وتلقيه خارجا حتى يعني تذهب رائحته النتنة.
بمعنى أنه يعني
مش رح أقدر استفيض بالروايات كثيرة جدا، لكن هذا عنوانه، أنه عندنا عشرات الروايات التي واردة عن الأئمة. مثلا قلت لأبي عبد الله عليه السلام بئر قطرت فيه قطرة دم، قطرة دم أو خمر، قال الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد، ينزح منه 20 دلوا، فإن غلبت الريح يعني صارت ريح الماء ريح القذارة نزحت حتى تطيب الريح، بتظلك تنزح من الدلاء من هذا البئر. طبعا هو يرشح، ما هو هناك مادة يعني تعطيه الطهارة وتعطيه الاعتصام الذاتي، هو الرشح اللي عم يجي من لكن انت بتظلك تنزح منه حتى تطيب رائحته.
هذا يعني ليس على خلاف الرأي العلمي في موضوع أن الماء الصافي يعني لا لون ولا طعم له ولا رائحة.
تماما. وهكذا في البئر مثلا بيسألوا أنه إذا بال فيه الصبي فقال ينزح الماء كله. طبعا هذه الروايات بعض العلماء كانوا يحملونها النزح على الوجوب، وبعضهم حملها على الاستحباب. نحن مع قطع النظر عن الوجوب أو الاستحباب، هاي تؤشر إلى تعاليم الإسلام في الاهتمام بموضوع الماء. فهي قاعدة أو نقطة يعني ثالثة في هذا المجال. وعندنا أيضا نقطة رابعة، تأكيد الإسلام على، وجدت أنا عندنا في الروايات أنه إذا عندك بئر للمياه الشرب وعندك بالوعة، عندك كنيف تريد أن تضع فيه للمياه المبتذلة.
نعم. نفس اللي بيقولوا له مثلا جورة أو
شيء. إيه بتعبيراتنا العامية.
نعم.
في الضياع. فهنا يجب أن يكون هناك على الأقل الروايات تدعو إما وجوبا أو تحث على ذلك، إلى أن يكون هناك
فاصل.
مسافة وفاصل، أنه ما لا تضع البالوعة التي تلقي فيها المياه القذرة
إلى
جانب البئر الذي هو الذي يستفاد منه في الشرب. مثلا في رواية عنا قال قلنا له بئر يتوضأ منه ويشرب منه، يستعمل للطهارة وللاستخدام المنزلي، يجري البول قريبا منها فأي نجسها؟ فقال عليه السلام إن كانت البئر في أعلى الوادي في الأعلى، والبول وين يجري؟ والبول يجري من تحت، وكان بينهما قدر 3 أذرع أو 4 أذرع لم يتنجس. ليش؟ لأن المكان مجرى البول في الأسفل وفي البعيد وفي مسافة. وإن كانت البئر بيعكس في بينهما، وإذا كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه 9 أذرع لم ينجسها. هذه التعاليم التي تؤكد حول وجود مسافة،
وهي تعاليم سمعت شيخ إلى أنه يعني حتى الآن في موضوع من يريد أن يبني بناء حتى في أنه يتعلم بأن يكون البئر أو المياه الشرب عالية وأن تكون مياه الابتذال يعني منخفضة.
يعني هاي تؤشر إلى أنه نحن شوف قديش اهتم الإنسان بموضوع عدم تلويث المياه. في إذا عندك بئر، إذا عندك خزان نزلت فيه نجاسة عليك مثلا أن تنزح حتى تزول الرائحة. إذا عندك بئر ولك تعمل كنيف ولإلقاء المياه القذرة فيه عليك أن تبعده بمقدار حتى لا تتلوث هذه المياه الطاهرة.
سمعت شيخ يعني ليس يعني بعيدا عن هذا الجواب، قد يقول قائل يعني الآن أن الجزيرة العربية باعتبارها يعني هي بيت الإسلام، يعني البيئة التي انطلق منها الإسلام، الذي نزل على رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول أن هذه المنطقة من العالم التي من أقل المناطق من حيث أن المتساقطات أو المطر الذي ينزل عليها هو الأقل نسبة في العالم، قد يقول أن اهتمام الإسلام في هذا الجانب إنما ينطلق من خلال يعني شحاحة وجود المياه. ولو كان يمكن الإسلام يعني هذه التعليم لو انطلقت في بيئة أخرى فربما كان هناك يعني
أنا مسماح. أريد أن أقول المسألة على العكس تماما، إذا كانت المنطقة العربية مع شح المياه وحاجتهم للماء يقول لهم إذا تلوث الماء أهرقوه، فما بالك في المناطق التي يكون فيها المياه كثير، يعني حيث الحاجة إلى الماء مع ذلك يؤكد على عدم تلوثه وعلى عدم استعمال الماء إذا تلوث حيث الحاجة، فما بالك حيث الماء كثير فيكون هذه التعاليم تجري بطريق أولى كما يقولون. ثم هناك نقطة خامسة هنا، النهي عن إلقاء السم في المياه حتى أثناء الحرب. حتى أثناء الحرب، يعني عندنا رواية يرويها الكافي، الشيخ الكليني في الكافي يقول، قال عن الإمام الصادق طبعا، قال أمير المؤمنين نهى رسول الله أن يلقى السم في بلاد المشركين، في بلاد المشركين مطلقا يعني في مياههم أو في حتى في، طبعا عادة السم وين يلقى؟ في المياه. فأنت إذا كنت في حرب هذه الوسيلة، حتى الحرب كما قلنا لها أخلاقيات، لها أخلاقيات، فلا يجوز إلقاء السم في بلاد المشركين. والفقهاء قد استفادوا من هذا الحديث أنه يحرم إلقاء السم، ولهذا يقول السيد الخوئي مثلا وهو من الفقهاء الذين تعرفه الأمة من المتأخرين، لا يجوز إلقاء السم في بلاد المشركين لنهي النبي عن ذلك. فإذن شوف، إذا حتى إلقاء السم في مياه المشركين في بلاد المشركين، حتى أنتوا عم تقاتل هذا العدو، لأنه هذه المياه مش عم يشربها مين بس الجندي، هذه المياه قد يشربها يعني المرأة، قد يشربها الطفل، فهذا وهذا ما لا يجوز قتله لا المرأة ولا الطفل في الإسلام. هذه بعض يعني التفاصيل التي يمكن استجماعها، ويمكن للإنسان بمراجعة أكثر دراسة التعاليم الإسلامية أن يجد أيضا تعاليم أكثر حول موضوع المياه.
نعم، وهذا إن شاء الله بعونه تعالى سوف نتطرق له في الحلقات القادمة بإذنه تعالى ليضيق الوقت سماحة الشيخ. فنؤكد للإخوة المستمعين أن هذا البحث البيئي الذي انطلق من خلال حديث علي عليه السلام من تحت هذا العنوان، وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، إن شاء الله سوف نتابعه في حلقات قادمة بعونه تعالى. أيها الأخوة المستمعون، نشكر لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء مجددا في أوقات لاحقة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.